بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب منازل السائرين للعارف المرحوم عبد الله الأنصاري، وهذا المنزل الذي نريد أن نوضح فيه هو المنزل الثاني والعشرون، وهو باب المراقبة. قال الله عز وجل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال تعالى: فارتقب إنهم مرتقبون. المراقبة دوام ملاحظة المقصود. الشيخ الأنصاري في منزل المراقبة يأخذ اسم هذا الباب من قوله تعالى: لا يرقبون. لفظيا المراقبة من قوله تعالى لا يرقبون يكون من باب واحد من مشتقات الرقبة، يرقب أو راقب يراقب مراقبة، وكل مزيد فيه من الأفعال يرجع إلى فعل ثلاثي. إذن فالمادة في اللغة هي الراء والقاف والباء، وإنما سمي هذا الباب بالمراقبة لأنه مشترك بين العبد والله سبحانه وتعالى، بمعنى أن العبد يداوم في مراقبته مع الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله رقيبا على أفعاله وما يصدر منه، كما في القرآن: كان الله على كل شيء رقيبا. هذه الآية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذه الآية تفسيرها بالنسبة إلى غير المؤمنين من المشركين والكفار، يعني أن الكفار لا يرون حقا إلا، يعني حقا، ولا ذمة للمؤمنين، بمعنى أن الكافر يرى نفسه هو الأصل في الحياة، ويرى غيره من المؤمنين الذين لا يؤمنون بما يعبد من أصنام لا يرون لهم حقا. الحقيقة أن هذا المعنى يصدق في المؤمنين ولا يصدق في الكفار، ولكنهم هكذا لا يرون حقا للمسلمين للمؤمنين ولا ذمة. الذمة هنا بمعنى أن المولى عندما يشتري عبدا ويأتي به إلى الدار ليخدمه، طبعا هذا العبد له ذمة في ذمة مولاه، بمعنى أنه يجب أن ينفق عليه وأن يحفظه من كل ما يكون ضررا لصحته وسلامته. الكفار لا يرون حتى مثل هذه الذمة للمسلمين، ولا يرون لهم حقا. من هذه الآية يعني من النفي نستنتج الإثبات، يعني إذا كان الكافر لا يرى حقا للمؤمن فالمراقبة تكون بالنسبة إلى المؤمنين أمرا إلزاميا. إذا كان الكافر لا يرقب ولا يرى ذمة ولا حقا، أما المسلم فليس كذلك. ولهذا الإسلام حتى بالنسبة لأهل الكتاب يراهم أهل ذمة، ويرى هذه المعاهدة بين الحكومة الإسلامية وبين الأقليات الدينية التي تعيش في ظل هذا الحكم الإسلامي، يرى حقا لهم ويرى ذمة لهم، ولهذا سموا بأهل ذمة أهل الكتاب، يعني إن دماءهم ونواميسهم وأموالهم كل ذلك يجب أن تحفظ في حكم الإسلام. فكلمة المراقبة تؤخذ من لا يرقبون، يعني أن المراقبة واجبة وملزمة، وإن كانت غير ملزمة بالنسبة إلى غير المسلمين. ثم يقول في تعريف المراقبة: المراقبة دوام ملاحظة المقصود. ما هو المقصود بالنسبة إلى أهل السير والسلوك؟ أيكون المقصود غير الله؟ فالمقصود والمقصد بالنسبة لأهل السلوك هو الله جل جلاله وعظم شأنه، فلا بد من السالك أن يراقب دائم الأوقات ليلا ونهارا وفي كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان. يجب أن يكون دوام المراقبة ملاحظة المقصود وهو الله سبحانه، أي أن الله يراه في قلبه دائما المراقبة. ثم يقول الأنصاري: هي على ثلاث درجات المراقبة، تنقسم إلى مراقبة المبتدئين والمتوسطين والمنتهين. أما المراقبة الابتدائية وهي الدرجة الأولى من أنواع المراقبة، يقول: مراقبة الحق في السير إليه على الدوام، يعني العبد السالك يجب أن يراقب الحق وهو الله سبحانه عندما يكون سائرا وسالكا إليه، وهذه المراقبة تكون مراقبة أزلية أبدية، لا أنها وقتية ومؤقتة. ثم يقول: مراقبة المبتدئ تكون بين تعظيم مذهل ومدانة حاملة وسرور باعث. إذن يجب أن يلاحظ المبتدئ في مراقبته هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول التعظيم المذهل، التعظيم لمن؟
التعظيم لله سبحانه.
وهذا التعظيم يجب أن يكون مذهلا لغير الله سبحانه، معظما لجلال الله، ومزيلا في قلبه عن غير الله. هذا هو الأمر الأول في المراقبة. الأمر الثاني مدانة حاملة. المدانة من الدنو، بمعنى أن يقرب العبد نفسه لله سبحانه في مراقبته، ويكون أيضا قلبه حاملا أو حاملا للمقصود، يعني أن يحمل ربه في نفسه، أن يراه دائما لحضوره في نفسه. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث السرور الباعث. السرور الباعث لأي شيء؟ الباعث للوصول لله سبحانه. يعني مراقبة المبتدي يجب أن تقارن سرورا روحيا قلبيا يبعثه هذا السرور، يبعثه للوصال مع الله سبحانه وتعالى. إذن الذي ذكرناه هو بالنسبة لمراقبة المبتدئين. وأما السالك المتوسط يجب أن يعتني بالمراقبة من الدرجة الثانية، وهي مراقبة نظر الحق إليك. يعني السالك في هذه المرحلة بعد أن أمضى المرحلة الأولى يجب أن تكون جميع حواسه وأفكاره متجها للحق سبحانه، ويراقب نظر الله إليه، بمعنى أنه يرى الله سبحانه وتعالى حاضرا ناظرا على أفعاله وأقواله في جميع حركاته وسكناته. من أي طريق نتمكن أن نحصل على هذا النوع من المراقبة؟ يقول الشيخ يمكنك أن تحصل على هذه الطرق الثلاث، إما من طريق رفض المعارضة، أو من طريق الإعراض عن الاعتراض، أو من طريق نقض رعونة التعرض. يجب أن نوضح هذه الأمور الثلاثة لتحصيل هذا النوع من المراقبة الثانية. يقول الشيخ إذا أردت أن تحصل على هذه المراقبة عالية من أنواع المراقبة، يجب عليك أن ترفض المعارضة في قلبك وأفكارك، يعني لا تكون إرادتك معارضة لإرادة الله سبحانه. يعني يجب عليك أن تعرف ما هو المرضي لله سبحانه وما هو الذي لا يرضاه. فإذا رفضت
التعارض بين ما أنت ترغب إليه وما الله قد أوجب عليك. هذه المعارضة يجب أن تنتفي. متى تنتفي هذه المعارضة؟ عندما تكون مراقبا لنظر الله عليك. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني الإعراض عن الاعتراض. الاعتراض في أي شيء؟ الاعتراض في قضاء الله وقدره وأحكامه وما يجري عليك في أمور تخصك. إذن يجب عليك أن لا تعترض نفسيا قلبيا روحيا، لا تعترض على الله سبحانه فيما قدر لك من أمور. وأما الأمر الثالث في هذا النوع من المراقبة فهو نقض رعونة التعرض. النقض بمعنى أن يكسر العبد بذلته وخروجه عن هوى نفسه، ينقض الرعونة في تعرضه، يعني هو يملك هوى نفسه، يملك الأنانية النفسية، وهذه الأنانية النفسية أمام حكم الله سبحانه، هذه الأنانية لها رعونة وموافقة مع طبع النفس الأمارة. لكن من يراقب الله سبحانه وتعالى ويقدم إرادته ومرضاه على مرضى نفسه، مثل هذا العبد ينقض كل هذه التعرضات، ينقضها وينفيها عن نفسه، وتكون نفسه نفس مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وذلك بسبب هذه المراقبة التي يفعلها طيلة أوقاته. هذا ما ذكرناه بالنسبة للدرجة الثانية. وأما الدرجة الثالثة فهذه أعمق من المراقبتين اللتين ذكرناهما. ما هو هذا النوع من المراقبة؟ يقول مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق استقبالا لعلم التوحيد، ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد، ومراقبة الخلاص من ربطة المراقبة. الدرجة الثالثة وهي آخر وأعلى درجة في مراقبة السالك مع الله سبحانه وتعالى، هذا النوع من المراقبة تتضمن هذه الأمور الثلاثة. أولا أن يراقب الأزل بمطالعة عين السبق. السبق أو السابق بمعنى القديم، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أن يكون قديما، أما غير الله فهو حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. إذن
ما خلقه الله وأحدثه فهو أمر حادث. أما الله الذي خلق مثل هذه العوالم والحوادث فهو لا يكون حادثاً. الأزل والقديم هو الذي يولد الحوادث. فإذا كان الله أيضا حادثا فهو كيف يخلق الموجودات والحوادث؟ إذن فالله قديم وسابق وأزلي وأبدي. فإذا كان كذلك لا بد من أن يكون مراقبته أزليا وأبديا، ويطالع ويفكر في مراقبته أنه أمام عين الله القديم السابق. لماذا يطالع ويراقب مثل هذه المراقبة؟ استقبالا لعلم التوحيد. يعني إذا كان العبد في مراقبته أزليا ويفكر تفكيرا أبديا ويراقب القديم والسابق مراقبة أزلية، عند ذلك هو يشرف ويستقبل علم التوحيد. يعني متى يظهر هذا العلم؟ عندما يكون دائم المطالعة والمراقبة. هذا هو الأمر الأول من هذه المراقبة. ثم يقول مراقبة ثانية أيضا في هذه الدرجة الثالثة، وهي مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد. المقصود بالإشارات يعني الإفاضات، الإفاضات التي تنزل من جانب الفياض وهو الله سبحانه وتعالى. هذا العبد في مراقبته الأعلى يجب أن يكون في مثل هذا الحال، وهو أن تظهر هذه الإشارات الأزلية والإفاضات الأبدية من الله سبحانه في قلبه في أحايين الأبد. الأحايين جمع للحين، حين الحين هو الوقت. والعبد السالك طبعا ربما يعيش أكثر من 100 سنة، فهذا يزاول أوقاتا في عمره. فهذه الأوقات التي تمضي من عمره بشرط أن يكون سالكا وعارفا في هذا الطريق، أحايينه وأوقاته أوقات أبدية وليست زائلة. يعني الحياة الروحية والحياة السلوكية حياة ليست مشروطة بهذا اليومين من الدنيا. أنا أقدر أن أقول بأن السالك العارف حتى في هذه الدنيا ليس أن ينتظر بأنه يأتي الموت ثم بعد الموت ينتقل إلى حياة أبدية، لا لا، بل هذا السالك في هذه الحياة الدنيوية حيث أن روحه روح أبدية وروح معنوية، فهو يشعر بالحياة الأبدية. وهذه من وراء
هذا النوع من المراقبة، لأن في مراقبتي إفاضات وإشارات عرفانية من الله سبحانه وتعالى، هذه الإشارات تجعله أن يسير في حياة معنوية أبدية وأزلية. هذا بالنسبة للمراقبة الثانية في هذا النوع من المراقبة. ثم يقول: مراقبة الخلاص من ربطة المراقبة. أولا يجب أن نبين كيف هذه المراقبة تكون ربط في عنق السالك. الربط يعني زنجير أو حبل يكون في عنقه، هذا هو الربط. كيف تكون المراقبة بالنسبة للسالك؟ يكون حبلا مقيدا في عنقه. يجب أن نوضح هذا الأمر، أمر غامض. أقول: عندما يبدأ السالك بالمراقبات الظاهرية بالنسبة لأحكام الشرع الإسلامي وأيضا المراقبات الباطنية، فهذه كلها قيود، يعني يتقيد بأن يراقب، أن لا يصدر منه ذنبا ولا غفلة ولا خطأ. خب، هذه قيود في نفسية السالك. لكن عندما يجاهد مع نفسه ويعمل مثل هذه المراقبات ويتخلص من المراقبة الدرجة الأولى، ثم يتخلص من المراقبة الدرجة الثانية، ثم يدخل في مراقبة في الدرجة الثالثة، كل هذه المراقبات يجعله في فضاء حر. لماذا؟ لأنه عندما يذيب نفسه في سبيل الله سبحانه ويكون دائم المراقبة، تحصل له ملكة في المراقبة ثم تمركز، هذا التمركز الروحي يجعله في فضاء وسيع وحر، بعد ما يحتاج أنه دائما يلاحظ نفسه أنه هو في محضر الله سبحانه وتعالى. لأن التوحيد والمعرفة الإلهية عندما تنكشف للعبد بعد كشفه للتوحيد الإلهي والمعرفة الإلهية لا يحتاج إلى مراقبة. المراقبة كما قلنا في الأول، المراقبة بين اثنين، وهو قد تجرد من الاثنينية، هو قد تجرد وأخرج نفسه من الاثنينية، من نفسه والله، ولا يرى إلا توحيدا، لا يرى إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد. فإذا كان في هذا النوع من الإيمان والإخلاص والمعرفة والتوحيد، إذن يتخلص من ربطة المراقبة، وتكون نفسيته نفسية خارجة من كل التعينات ومن كل القيود. فآخر درجة من درجات المراقبة أن تفني في المراقبة، وأن لا ترى نفسك مراقبا لله سبحانه، بل ترى الله مهيمنا على نفسك، فتتخلص من قيود المراقبات. إذن هذه يكون نوع عالي وراقي، يجب أن نصل إلى هذه المرحلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمثل هذه المراقبات العرفانية والتوحيدية، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.